بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وذم الكلام وأهله للهروي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وساق بسنده عن حسين بن عبد الرحمن قال: صليت إلى جانب عمارة ابن رويبة رضي الله عنه، فصعد بشر بن مروان المنبر فرفع يديه رفعا شديدا، قال علي يعني في الخطبة، وقال عمارة: ألا قبح الله هاتين اليديتين، أو لعن الله شك حسين، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فما يزيد على أن يشير بإصبعه. هات كده كلام النووي على هذا الحديث يا هات كده كلام النووي على هذا الحديث يا شيخ معتز. شوف يا أحمد كده ساق بسنده عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل ببدعة خلاه الشيطان والعبادة، وألقى عليه الخشوع والبكاء لفظا واحدا. من عمل ببدعة خلاه الشيطان والعبادة، وألقى عليه الخشوع والبكاء. هو يعمل ببدعة فيحسب أنه يحسن صنعا وهو ليس كذلك. من هنا قال النبي في عبادة الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، لكنها على غير السنة. وقال الصحابة كأبي وابن مسعود وغيرهما: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. ساق بسنده عن داود بن معاذ أبي سليمان ابن أخت مخلد بن حسين، وكان من أفضل خلق الله يعني في زمانه يعني أو في بلدته. وأخبرني غير واحد من أصحابنا أنه صام ولم يتوسد الفراش ولم يأكل أدم ولم يرفع رأسه إلى السماء 40 سنة، وصبر أيام المحنة وقام لها قياما لم يقم أحد، وكان أتى عليه 100 نيف. طيب، وهذا ماذا؟ طبعا لا شك أن هذا مدح في غير محله، هذا مدح في غير محله، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كونه لم يتوسد فراشا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لكني أقوم وأنام. كونه لم يأكل أدم وكذا، هذا منع نفسه من مباح. كونه لم يرفع رأسه إلى السماء 40 سنة، قد رفعها من هو أجل منه. فإذن لا نفرح بهذه الأشياء، لا نفرح إلا بما وافق الهدي والسنة. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث حديث أنس لما انطلق 3 نفر إلى بيوت النبي هو في هذا الموضوع، هو في هذا الموضوع. نعم، فلما أخبروا عبادة النبي قالوا تقالوها، قال أحدهم: أما أنا فلا أنام الليل، وقال آخر: أما أنا فلا تزوج النساء، وقال الثالث: أما أنا فإيه فسأصوم الدهر. قال النبي: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ساق بسنده عن عمران بن خالد الخزاعي قال: كنت عند الحسن فأتى رجل فقال: يا أبا مسعود، إن قوم يجتمعون من الليل فيقرؤون ويبكون ويرفعون أصواتهم، فإذا انصرفوا فليس وراء ذلك شيء. فقال الحسن: إن من البكاء خدعا كخدع بني يعقوب إذ جاءوا أباهم عشاء يبكون. هناك من يقوم هكذا لكن ليس على الجادة، إنما هي خداع. نعم، كما جاء أبناء يعقوب يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ساق بسنده عن معاذ قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أتقضي إحدانا الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم نقضي ولم نكن نؤمر، يعني بالقضاء. وعن معاذ قالت: سألت عائشة امرأة عن الحائط فذكر، طبعا هي السائلة. وثق بسنده عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب خرج من الخلاء فقرأ القرآن، فقال له أبو مريم: أتقرأ القرآن يا أمير المؤمنين وأنت غير طاهر؟ فقال: أمسلمة أفتاك بهذا؟ مسلمة أفتاك بأننا لا نقرأ القرآن إذا خرجنا منه؟ من الخلاء. الله أكبر، هذا أعظم من الإنكار والتعليم، سبحان الله. وتلقى بسندية عن بريدة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا فإنه من شاد هذا الدين يغلبه. نعم. لا بس ده كل كلام على الحديث، تكلم عن الدعاء هذا والفعل وكذا، هذا كل كلامه، ده كل كلامه. شوف كلامه، شوف ترجمة عمارة وبشر بن مروان. نعم نعم. ثاق بسندي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله. زاد ابن أبي ميسرة فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وثاق بسندي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو رد وإن شرط مئة شرط. نعم، يعني كل هذا فيه المتابعة، فإن من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو مردود عليه. وثاق بسندي عن عروة رضي الله عنه قال دخلت امرأة عثمان بن مضعون على عائشة وهي باذة الهيئة فسألتها ما شأنك؟ قالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عائشة ذلك له، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فقال رضي الله، فقال صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا فما لك في أسوة، والله إن أخشاكم من الله عز وجل وأحفظكم لحدوده لا أنا. يعني ما لك يا عثمان تعتزل امرأتك حتى صارت باذة الهيئة لأنك لا تلتفت إليها، أليس لك في أسوة حسنة؟ وتلقى بسندية عن عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من فسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداء فقال اقترب، فقلت ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني خلاص احنا خرجنا في سفر. نعم. قال الحسن ثقف سريع عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنكح وأطلق فمن رغب عن سنتي فليس مني. طبعا هذا مرسل أن الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ الربيع. وزاد فيه سفيان عن الحسن فما أكثر الراغبين عن سنة رسول الله والتاركين لها فقد سفيهاهم ربي ومقتهم. ثق بسندي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من راغب عن سنتي فليس مني في حديث طويل هو حديث الثلاثة نفر. وساق بسنديه أيضا عن أبي أيوب الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الصوفة ويخصف النعل ويرقع القميص ويركب الحمار ويقول من راغب عن سنتي فليس مني. ساق بسنديه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راغب عن سنتي فليس مني. وساق بسنديه عن ابن المبارك قال يرون أنه عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ومن أظلم ممن رغب عن سنتي. وساق بسندي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الذي أمركم به فافعلوا، فرد عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله؟ قال ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يتبع. هذا في قصة الإحرام. ساق بسندي عن حارث بن سويد قال كنت عند عبد الله كنت عند عبد الله رضي الله عنه فجاء رجل فقال له انه طلق امراته ثلاثا فاصبحت غاديه الى اهلها فقال ما احب ان لي دين هذا بتمره، يعني انه خرج عن السنه في الطلاق وهو الطلاق مره واحده. ساق بسندي عن منصور هو ابن زيد الكلبي أن دحية بن خليفة رضي الله عنه خرج من قرية إلى قرية قدر قرية عقبة بن عامر بن الفسطاط في رمضان، فأفطر وأفطر معه أناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع لقريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك الذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك. وقال ابن عبد الحكم: خرج من قرية بدمشق تسمى المزة، وساق بسنديه عن محمد بن حبان التميمي قال: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظ الصحاح ويقوم بزيادة كل لفظة زادها في الخبر ثقة حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق ابن خزيمة فقط. ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن، يعني العمل بها، ويحفظ ألفاظ الصحاح ويقوم بزيادة كل لفظة زادها في الخبر ثقة حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. قال: وثق بسنده سمعت أبا بشر القطان يقول: رأى جار ابن خزيمة من أهل العلم فيما يرى النائم كأن لوحا عليه صورة النبي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة يشكله، فقال المعبر: هذا رجل يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نكتفي بذلك. نعم. ليس لإيه؟ إذا ليه أبو حسن كيف يعني؟ طب ايه الاشكال؟ ايه المهم ان هو هذا ينكر يعني. اه ندعو لوالدة أخينا الأخ محمود عيد أن شو يشفى لوالدة بسقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقات العلامة السعدي رحمه الله على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن الأشعث ابن قيس.
الشيخ رمضان فين؟ الشيخ رمضان تعبان ماشي.
قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال الشارح رحمه الله: قوله في حديث الأشعث بن قيس الكندي: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر إلى آخره، هو رجل من كندة، وهم قبيلة في اليمن، وكانت البئر بيد الكندي، والأشعث يدعي أنها له. وقوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، أي إن أتيت بشاهدين استحقيتها، وإلا حلف وبرئ. قلت: إذن يحلف ولا يبالي، أي أنه إنسان مجترئ ولا يبالي حلف كاذبا أو صادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر إلى آخره، هو كما تقدم في حديث ابن مسعود. وفي الحديث فوائد كثيرة،
فوائد كثيرة،
وفي الحديث فوائد كثيرة، منها أن البينة عن المدعي واليمين على المنكر كما ورد النص على ذلك. وقيل إن فصل الخطاب في قوله تعالى
يكون على المدعي ويكون اليمين على من أنكر، بين على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا ادعى واحد دعوة فلا بد فيه من بينة يقدمها. طب إذا لم يكن عنده بينة فله يمين المدعى عليه، مدعى عليه إما أن يقر بهذا وإما أن يكذب بهذا ويحلف أنه ما فعل كذا ويبرأ بهذا. نعم.
وقيل إن فصل الخطاب في قوله تعالى وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب هو أن البينة عن المدعي واليمين على من أنكر، ولا شك أنه داخل في فصل الخطاب وليس هو المعنى كله. وفيه أن اليمين على الداخل،
يعني منهم من فصل فصل الخطاب بهذه العبارة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا شك أنها داخلة في فصل الخطاب لكن ليست هي كلها، ليست هي كلها. نعم.
وفيه أن اليمين على الداخل وهو من بيده المدعى به، كما أن البينة على الخارج وهو المدعى، وفيه
هو المدعي،
وهو المدعي. وفيه أن الحق يثبت بشاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، فإن لم يوجد ذلك حلف المدعى عليه وإنك لا قضي عليه بالنكول.
وإنك لا قضي عليه بالنكول، يعني إن أبى الحلف، لو قيله احلف، فإن أبى الحلف قضي عليه بالنكول. هذا النكول هذا معناه أنك أخذت الشيء. لو قال واحد أنا لي 100,000 عند هذا الرجل وأخذها مني بالأمس، طب لك بينة؟ لا والله ما عندي بينة لكن أعطيتها له. فنقول للرجل أخذت 100,000؟ فيقول لا. نقول له احلف، إن حلف برئت الذمة. طب إذا ما حلف وأبى وقال أنا ما أخذت ولكن لن أحلف، يقضى عليه بال100,000، فنقوله هذا يقضى عليه به. نعم.
وهل ترد اليمين على المدعي أو يقضى له بمجرد النكول؟
مسألة، هل إذا نكل يقضى للمدعي بالحق مباشرة أم مع يمينه يقال طب احلف أنت فترجع اليمين إلى المدعي؟ نعم.
قال الصحيح أنها ترد عليه، فإن حلف قضي له وإلا فلا. ولا بد من شهادة رجل مع النساء على المذهب. والصحيح كما تقدم وأن المرأتين قائمتان مقام الرجل في جميع الشهادات، في الحدود والقصاص والأموال وفي كل شيء، فيثبت الحق بشهادة 4 نسوة أو بشهادة 2 ويمين المدعي. وقد نبه الله تعالى على سبب جعله المرأتين كالرجل في قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي لأنها مظنة النسيان والرجل أنبه منها وأعقل، ولولا ذلك لجعلت شهادة المرأة كشهادة الرجل. قال الحديث السابع عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية ومن ادعى دعوى كاذبة فليستكثر بها ليستكثر بها لم يزده الله إلا قلة. قوله في حديث ثابت بن الضحاك أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، تقدم أن الفائدة في ذكرهم مع الراوي صفة من صفاته كقوله وكان من أهل بدر، وكقولهم وكان من أصحاب الشجرة، ونحو ذلك من الأوصاف التي فاق الصحابة بها من بعدهم، هي أنه لا بد للمؤمن من محبة المؤمنين فيحبهم لما اتصفوا به من الإيمان على وجه العموم، ويحب خواصهم لما اختصوا به من الفضائل. فكلما زاد فضل الإنسان زادت محبته، لأن المحبة لله تعالى، فتزيد المحبة بقدر القرب من الله تعالى.
هذه قاعدة، فزيادة محبتك لأخيك تكون على زيادة فضله ومكانته وطاعته. ولهذا محبتنا لأبي بكر أعظم من محبتنا لعمر، محبتنا لعمر أعظم من محبتنا لعثمان، فالمحبة مرتبطة بالقدر والمنزلة. نعم.
وقد ورد فضل أصحاب الشجرة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحدا بايع تحت الشجرة، أحد بايع تحت الشجرة. وقصة هذه البيعة مشهورة، وقد نوه الله تعالى بفضلهم في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. وأعظم فضل يحصله المؤمن رضا الله تعالى.
وأعظم فضل يحصله المؤمن رضا الله تعالى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم.
وقوله: من حلف على يمين بملة غير الإسلام إلى آخره، أي كأن يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يكن كذا، وإن لم يفعل كذا ونحو ذلك، فهذا والعياذ بالله محرم، ولا يقدم عليه إلا ضعيف الإيمان. وقوله: فهو كما قال، أي أن قوله هذا سبب للخروج من الإيمان إلى الملة التي حلف بها. وقد تقدم الكلام على مثل هذا في نصوص الوعيد، وأنه لا بد في وقوع الوعيد من وجود أسبابه وانتفاء موانعه. فإذا رتب الوعيد على فعل شيء كان فعله سببا من أسباب الوعيد موجبا لحصوله، فإن انتفت الموانع المانعة من ذلك وقع، وإن عارض السبب مانع اندفع موجب السبب بحسب قوة المانع وضعفه. وهذه قاعدة نافعة جدا
جدا جدا، وبها تفهم النصوص فهما صحيحا سديدا، وتأمن فهم الخوارج. فإن الخوارج إذا نظروا مثل هذه النصوص رتبوا الأحكام على ظواهرها. فمثلا عندهم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كان يقول هو يهودي هو نصراني إن فعل كذا وكذا، فهو كما قال، معناه من حلف على هذا وكان كاذبا فإنه يكفر ويكون يهوديا أو نصرانيا. أما عند أهل السنة الجماعة سبحان الله، مع شدة هذه الظواهر للنصوص يا أخواني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. هذا الظاهر الذي فيه أن الإنسان لو حلف أنه يكون يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا أو إن كان كذا فإن بنى كذبه فليكفر بهذا، أو قال نص يقول فهو كما قال. أهل السنة والجماعة يقول هذا الظاهر وغيره من الظواهر التي هي كثيرة جدا محمولة على أنها هي أسباب أن يخرج من ملة الإسلام، لكن ما لم يوجد موانع، ومانع التوحيد مانع من أن يخرج عن الإسلام، وعليه فتكون هذه النصوص من باب الوعيد. فاحذر هذا، أن تحلف بملة غير ملة الإسلام حتى لا تكون غير مسلم إن لم يوجد مانع من هذه الموانع. ولهذا قال النبي: أتم الحديث، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر في ملابس. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، طيب حتما يعذب ولا يدخل تحت المشيئة؟ يدخل تحت المشيئة. طب ما الذي صرف عن هذا الظاهر؟ والظاهر يقول ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ما النبي ما قال فلما وهو تحت المشيئة، وما قال إلا أن يشاء الله، لكن قال في الحديث الآخر حديث عبادة عند البخاري: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وعليه يهلك من يأخذ بظواهر النصوص، وما لم يحكم بما أنزل الله فليكن الكافرون، يبقى كافر خلاص كافر، ومن دعا غير الله كذا يبقى كافر، من فعل كذا يبقى كافر. لا بد من النظر إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإن الإنسان قد يفعل الفعل ويقول القول ومع ذلك يوجد مانع من أن يترتب عليه هذا الوعيد في الإيه الذي ورد في الظاهر. نعم. لا، في باب الحدود المعاصر تستوجب الحدود، لأن الشرك ما في حدود. بيعة النساء، أيوة بيعة النساء، ما نقول لك فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا بكفرها، أي مما تدخل عقوبة الدنيا، وهذا يكون في الإيه في المعاصي التي فيها الحدود وغيره. نعم.
وقوله
الشرك فإن الله لا يغفره.
وقوله ومن قتل نفسه بشيء.
فإذا لا تلجأ إلى هذه العمومات ولا تعش مع هذه العمومات، إنما لابد أن تفهم في ضوء نصوص كلها. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. ولهذا الذين يقولون بعدم الاعتراف بالجهل يستدلون بهذه العمومات، يقول لك لا الله سمى موسى، ما انت تسمي ايه؟ طب والله سمى من دعا الربوبيه لنفسه سماه كافرا، انت تسمي ايه؟ لما قال اللهم انت عبدي وانا ربك، هتسمي ايه؟ الله سمى من دعا هذا انه كافر خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الايمان عن من اذى جاره، والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قال من قتل نفسه متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وانت تقول تحت المشيئة؟ ما هو نفس المسألة، ما هو نفس المسألة. ولهذا ستقع في منهج الخارج حتما، إلا أن تتحصن بالقاعدة، وهي قاعدة الفرق بين النوع والمعين. قاعدة أن الأحكام هذه لا تترتب على المسلم إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فرق بين مسلم ومشرك. مسلم صلى الله حصانة بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فسقطت شروط لابد من وجودها، لابد من وجودها شروط، ولابد أن لا يكون هناك موانع ترفع هذه الأمور. فقد يأتي الإنسان فعل الكفر، قد يأتي الإنسان قول الكفر، أيا كان بقى، سواء في الشرك سواء في الكفر سواء في شيء، ولكن لا تترتب عليه الأحكام. لماذا؟ لتخلف شرط أو لوجود مانع. فإن استثنيت الشرك من هذا كنت ضالا. ليه؟ لأن استثني الشرك والكفر، وانت استثني الشرك ليه؟ لماذا؟ الشرك أعظم من الكفر، الشرك مخرج والكفر مخرج، وهذا ما قاله أحد، هذا ما قاله أحد. فالقاعدة هذه عظيمة، وأن ما ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله، ثبت إسلامه بيقين. كونك بقى تقول إنما قال تعودا، ده يقين ولا شك؟ يبقى الإسلام لا يزول بالشك، ما يزولش بالشك. لهذا عاتبه النبي، أقتلته بعد أن قال لا إله؟ هو قال لا إله إلا الله، ثبت بيقين ولا ما ثبت بيقين؟ ثبت بيقين عندنا، لكن عند الجماعة بتقول بقى الحد الأدنى للإسلام واليقين عنده لابد تأتي كل الواجبات وتترك كل المحرمات عشان نحكم عليك الأول بأنك مسلم. لا، احنا عندنا عند النبي والصحابة أن اليقين هذا والنطق بالشهادتين، فورا نطق بالشهادتين نحكم له بالإسلام، هذا اليقين. بعد ذلك بقى لو أتى بناقد يعامل على حسب الناقد الذي تعامل به. إنما هتفرح جدا وتمشي في الناس والله سمى مشرك، أنت هتسميه إيه؟ هتسميه مشركا إذا توافرت الشروط واندفعت الموانع. وإلا فمن قال بأن الله لا يتكلم هذا كافر، أنت هتسميه إيه؟ يقول لك أنا هسميه مبتدع. ليه؟ ليه يا رجل ليه؟ ليه تسميه مبتدع ليه؟ اللي بيقول الله ما يتكلم كافر ولا إيه؟ أصلها مسألة خفية. خلنا بقى الخفية والظاهرة بقى. خفية وظاهرة، خفية عند مين؟ يبقى هذه مسائل لا تتعلق بأحكامها، هذه أوصاف غير منضبطة. يبقى نعم نسميه شركا، نسميه كفرا. أما محمد، القرآن قال لك سمي محمدا مشركا؟ قال لك سمي عوض كافرا؟ قال لك إيه؟ قال لك سمي هذا شركا، سمي هذا كفرا. لهذا نحن لا نختلف في هذه، سميه كفرا، سميه شركا، سميه معصية، سميه بدعة. أما معين، القرآن ما لكش يسمى عوض مشرك، سمي محمد كافر، سمي أشرف مبتدعا، دي بقى توافر شروط وانتفاء موانع. عرفت الفرق إيه بقى؟ سماه مشركا، سماه شركا، سماه شركا. أما محمد المشرك هذا يستحق الوصف بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. اللي يقولك ده مش شرك زي من حرمه من الدعوة، قول له أنت مخالف للقرآن والسنة، هذا شرك. أما من يفعله فإنه على حسب القاعدة الكلية العامة في المسلم الذي صارت له حصانة، فلا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. هتجيب بقى نص كده مش عارف اسمها ايه، طب ما هو نفس النصوص كلها، من دي في نفس النصوص، نصوص الوعيد عندك هيك، ما هو هذا مذهب الخوارج. سمى الله سمى من لم يحكم بما أنزل الله إيه؟ سماه إيه؟ كافرا ظالما فسيقا. تيجي أنت تقول لي بقى كفر دون كفر؟ منين جبت هذا؟ طب ما هو سماه كافرا، ليس لابن عباس ولا غيره أن يسميه إلا هذا. لا، سميه كفرا وظلما وفسقا، لكن هو بقى الفاعل هذا كافر. ينظر بقى، ينظر في هذه، لابد من توافر الشروط وانت فاعل ايه الموانع. ولهذا فرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل، فرق بين هذا الشرك والمشرك، بين الشرك وعلي، بين الشرك وابراهيم، بين الشرك ومحمد، بين الشرك وعوض، بين الشرك وكذا، فرق. فلا بد من امرين، ان يدل دليل على ان هذا الفعل وهذا القول شرك، الامر الثاني ان يستحق هذا المعين ما كان في هذا الوصف. وهذه قاعدة نافعة جدا، ولا نعلم أحدا على وجه الأرض من أهل العلم استثنى منها لا شركا ولا كفرا. إنما قاعدة الوعيد هذه قاعدة الفرق بين النوع والإيه والمعين، كما قال شيخ الإسلام: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال، ولكنكم عندي إيه جهال. نعم، قول: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، أي جزاء وفاقا، لأن استعجل الموت. فإن قتل بسكين أو سيف أو حديد عذب به، وإن قتل بخنجر أو ألقى نفسه من شهيق أو في بئر ونحو هذا عذب كذلك. وقوله: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، أي لأن النذر عقد يقصد به التبرر والتقرب إلى الله، وليس الإنسان يتقرب في مال غيره ولا يعقد عليه. واحد يقول: إن نجح ولدي ذبحت بقرة جاري. طب ابنك ينجح وجارك يذبح؟ وقوله في الروايات الأخرى: لعن المؤمن كقتله، أي لأن القتل أذية للمؤمن ولعنه أيضا أذية له، فشبه لعنه بقتله من جهة الأذية. شوف النصوص لازم فيها فهم، لازم فيها فهم، لازم نفهمها يا إخواني. لعن المؤمن كقتله، طيب هاتوا بقى قيم عليه القصاص واقطع رقبته، أو قل عليك دية 100 من الإبل. ليه؟ لأن من قتل مؤمنا عليه دية، هو هيبقى إذا أراد أهله يعني العفو إلى دية، لأن النبي قال: لعن المؤمن كقتله. نقول: من أي وجه؟ ولهذا لابد من فهم العلماء، لازم لعن المؤمن كقتله من جهة الإيذاء، عظم الإيذاء، وأن كليهما محرم، وإن تفاوت في الإثم فإنه لا يصرف في التشبيه مساواة المشبه للمشبه به، المشبه به من كل الوجوه، فإذا حصلت المشابهة من بعضها كفى، فيشترط في التشبيه المشابهة للمساواة. خذها قواعد تربى يا ابني. شارب خمري كعابد وثن، يبقى خارج من ملة الإسلام؟ لا، القاعدة عندي ايه؟ ها؟ يشترط في التشبيه المشابهة للمساواة، فهو يشابه عابد الوثن من وجه الإدمان والمداومة، إنما لا يساويه. شوف القاعدة الجميلة، شوف القواعد الربانية، واخد بالك؟ يلزم في المشابهة إيه؟ في التشبيه المشابهة للمساواة. إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ده مش هيقتضي المساواة، إنما هيقتضي المشابهة في الإضاءة، الإضاءة، النور، يدخل أهل الجنة ووجوههم أقمار صاصعة، لكن في نفس الوقت ماذا؟ ليسوا أقمارا ما بدون عيون وبدون أنف. وقالوا في الرواية الأخرى: ومن ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها لم يزد الله إلا قلة، أي جزاء له بنقيض قصده. من ادعى دعوة كاذبة، حلف يمينا كاذبا ليستكثر بها، ليضيف إلى أرضه أرضا وإلى ماله مالا وإلى بيوته بيتا، حلف يمينا من أجل أن يحصل مالا ليزداد ماله، عقبه الله عز وجل فلم يزده الله إلا قلة. وقد لا تكون القلة من قبل العدد، بل من قبل البركة. فقد يكون الإنسان عنده مثلا 100,000 جنيه ويحرم البركة كما لو لم يكن عنده جنيه واحد. وقد يكون الإنسان عنده 1,000 جنيه فتحصل بركة في ذلك أكثر من 50,000 عند آخر. فليس باللازم أن من أضاف إلى أرضه أرضا أو إلى ماله مالا أن تنزل القلة العددية في مال، بل هذا من تسليط الله عز وجل عليه، فقد يسلط الله عز وجل عليه ما يذهب بمعظم ماله. قال الشيخ: وإن أقسم على ذلك كان أعظم إثما. وهذا عام في دعوى المال والعلم والنسب، سبحان الله، شوف في دعوى المال والعلم والنسب هذه فائدة عظيمة عظيمة عظيمة، ولفتة دقيقة من الشيخ السعدي رحمه الله عليه. ها، من دعا دعوة كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله إلا قوة في المال واضحة، قلة في المال واضحة واضحة، حلف يمينا ليزداد ماله. والعلم ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها، ده أنا الشيخ فلان أجازني، ده أنا قرأت 1,000 كتاب، ده أنا كذا، من أجل أن يقول الناس عنه إنه إيه عالم، لم يزده الله إلا قلة. طيب وفي النسب، أنا يأخذ مثلا تشابه أسماء، واحد مثلا من علية القوم في القاهرة اسمه فلان فلان وهو اسمه شابه، قل أنا ابنه، أنا قريبه، أنا ابن عمي، أنا ابن أخي، أنا كذا كذا، ليستكثر بذلك عزة في الناس، فلم يزده الله سبحانه وتعالى إلا قلة. خلاصته: من طرب الشيء بغير حله عوقب بضده، من طرب الشيء بغير حله عوقب بضده. فمن طرب كثرة الأموال لكسب الحلال وصدق مع الناس بارك الله له في ذلك، كما في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار بين من تفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. وغير ذلك من الدعاوى الكاذبة، من ادعى علم شيء وليس يعلمه، أو انتسب لقبيلة ليستشرف بها وليس كذلك، لم يزده بدعواه إلا قلة وذلة. والجزاء من جنس العمل، فلا يطلب الإنسان يا أخوان الشيء إلا بالطريق المشروع، إلا بالطريق المشروع. فمن طلب العزة بغير طريقها فإن الله عز وجل يبتليه بذلك. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.